الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا إخواني في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث أو أواخر أحداث السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الكلام في المجلس السابق عن عمرة القضاء، عمرة القضية التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل مع الصحابة إلى مكة واعتمر، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، الآن أحداث السنة السابعة ما زلنا، كانت عمرة القضاء في ذي القعدة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كان شهر ذو الحجة قد دخل، يعني ذو الحجة من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقرابة 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بقيادة الصحابي الجليل ابن أبي العوجاء السلمي. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة إلى بني سليم، فكانوا يريدون، أو كان هناك عداء، وكانوا يريدون أيضا الدخول أو جمع الحشود على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السرية بقيادة ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه السلمي إلى بني سليم، وكان الدليل والعين من بني سليم مع هذه السرية، عين دليل يدلهم بعض الطرق ويأتي بالأخبار حتى يغيروا على بني سليم. لما فصلت هذه السرية من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا الآن قرابة 50 في ذي الحجة من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، خرجت هذه السرية ناحية بني سليم. خرج هذا العين الذي من بني سليم كان مع هذه السرية، خرج إلى قومه فحذرهم وأخبرهم بأن سرية تتكون من 50 رجلا جاءوا للإغارة عليكم. شوفوا الآن العين كان مع الصحابة، ولكنه خرج لما فصلت هذه السرية عن المدينة، ذهب إلى بني سليم وأخبرهم ترى هناك من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 50 رجلا يريدون الإغارة على بني سليم. لما وصل ابن أبي العوجاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم قريبين من بني سليم، وإلا ببني سليم قد أعدوا العدة للقتال، عرفوا كم عدد الصحابة وعرفوا العدة التي مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجهزوا كل ما لديهم من قوة واستعانوا بمن استعانوا حتى يقاتلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما رآهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل القتال دعوهم إلى الإسلام، وتعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام قبل القتال يدعونهم إلى الإسلام، فلم يقبل بنو سليم دعوة الصحابة إلى الإسلام، بل بدأوا يرشقونهم بالنبل وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه. الآن لأن الكفة صارت غير متعادلة، أعدوا العدة أمام 50 صحابي رضي الله تعالى، فقالوا لا حاجة لنا فيما دعوتم إليه، وبدوا يرمون الصحابة من بعيد بالنبل، فأصبح الرمي بين الصحابة وبين بني سليم قرابة الساعة، رمي من بني سليم وكذلك رمي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأمداد كذلك كما جاء في بعض الروايات تأتي إلى بني سليم، هم عدوا العدة الآن، وكذلك تأتي الأمداد لبني سليم
من كل ناحية، حتى أحاطوا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قلنا قرابة 50 رجلا، قاتلوا قتالا شديدا، قاتلوا بني سليم، حتى قتل عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وكان من ضمن الذين جرحوا وأصيبوا وكاد أن يموت هو أمير السرية ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه، جرح وأصبح يعني في هيئة الميت مع بقية الصحابة، ولكنه لم يمت رضي الله تعالى عنه. انتهى بنو سليم من الصحابة وظنوا أن الجميع قد مات رضي الله تعالى عنهم. بعدما رجع بنو سليم إلى رحالهم، إلى أماكنهم، إلى مائهم، فتحامل ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه حتى رجع إلى المدينة وهو جريح رضي الله تعالى عنه. وكان رجوع ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه في صفر من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هم خرجوا في ذي الحجة، قل آخر ذي الحجة شهر الله المحرم، في صفر، يعني قرابة أكثر من شهر من خروجه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المدينة وحده، هو الذي نجا، تحامل على نفسه بجراحه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في صفر من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا بعد ذلك ما الأمر الذي حصل بعد رجوع ابن أبي العوجاء رضي الله تعالى عنه، ولكن حتى نأتي بالأحداث من السنة السابعة. في السنة السابعة أو في ذي الحجة من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الواقدي في مغازيه أن في هذا الشهر رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. وأبو العاص ابن الربيع قد تكلمنا عن شيء، بل فصلنا بعض ما ورد في سيرته رضي الله تعالى عنه. بعض أهل العلم ذكر أن أبا العاص ابن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رجع مسلما إلى المدينة في أوائل السنة السابعة، تكلمنا على ذلك من قبل. الواقدي حتى نربط الأحداث قال لا، رجوعه كان في ذي الحجة، ورد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص ابن الربيع في ذي الحجة من السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو العاص ابن الربيع هو زوج زينب، وهو كذلك ابن خالتها هالة بنت خويلد، وأم زينب هي خديجة بنت خويلد. فأبو العاص بن الربيع هو ابن خالتي زينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقد توفي في السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. تعرفون أن أبو العاص بن الربيع قد أسر في بدر، وأرسلت، كانت زينب في المدينة، أرسلت بقلادتها التي أهدتها أمها خديجة حتى تفدي زوجها أبا العاص رضي الله تعالى عنه، كان مشركا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة يعني تذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، حتى هذه القلادة ترجع لزينب رضي الله تعالى عنها. ولكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص ابن الربيع، ماذا اشترط النبي عليه الصلاة والسلام على أبي العاص لما فكه من الأسر؟ أن يرد زينب، أن ترجع زينب من مكة إلى المدينة. وحصل لزينب رضي الله تعالى عنها ما حصل لما خرج الأسود إلى آخره وضرب وطعن الناقة التي كانت عليها زينب وكانت حاملاً وأسقطت ما في بطنها رضي الله تعالى عنها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق زينب هي أفضل بناتي أصيبت في رضي الله تعالى عنها. أبو العاص بن الربيع له قصة أخرى. بعد ذلك رجعت زينب رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي أبو العاص بن الربيع في مكة ولم يسلم بعده. في جمادى الأولى من السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو العاص بن الربيع في قافلة قريش فيها كثير من أموال قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى هذه القافلة فأخذ ما فيها. وتعرفون لما دخل أبو العاص بن الربيع متسللا إلى المدينة حتى دخل على زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد منها الشفاعة حتى يرد أموال قريش إلى قريش، وشفعت زينب رضي الله تعالى عنها عند أبيها لزوجها أبي العاص في أن يرد أموال هذه القافلة له حتى يعيدها إلى قريش. لما عاد الأموال أبو العاص ابن الربيع، أنا أختصر ولكن ذكرنا ذلك بالتفصيل حتى لا نعيد التفصيل كله، لما رجع أبو العاص إلى قريش إلى قومه وأعاد كل الأمانات إلى أصحابها، هنا أعلن إسلامه، وكان يستطيع أن يعلن إسلامه من قبل، وقال حتى لا تقول قد جزع من قبل، ولكن أرجع جميع الأمانات، ثم بعد ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه. على الخلاف بين أهل العلم هل رجع في أوائل السنة السابعة أو أواخر السنة السابعة، كما ذكر الواقدي رحمه الله تعالى، رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إلى أبي العاص بن الربيع رضي الله تعالى عنه بعدما أسلم. في أوائل السنة الثامنة، يعني سواء كان رجوع أبي العاص في أوائل السنة السابعة أو في ذي الحجة من السنة السابعة، في أوائل السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل بناتي أصيبت في، بسبب ما ذكرنا مما أصيبت به زينب رضي الله تعالى عنها. باختصار، زينب رضي الله تعالى عنها ولدت من أبي العاص بن الربيع أمامة رضي الله تعالى عنها، وهي التي ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل حفيدته وهو يصلي، وإذا ركع وسجد أنزلها على الأرض. هذه أمامة حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي العاص وبنت زينب رضي الله تعالى عنهم. وكذلك ولدت زينب من أبي العاص عليا، وعلي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أردفه على راحلته النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في السيرة يوم الفتح، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ذكر في بعض كتب السيرة وبعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أردفه رضي الله تعالى عنه، وتوفي وقد ناهز الحلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، له علي ابن أبي العاص ابن الربيع. ما جاء في الأحاديث من وفاة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم والترمذي ومسند أحمد عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسلها. ماتت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الآن النساء يغسلن زينب رضي الله تعالى عنها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مغسلات زينب رضي الله تعالى عنها، فقال، تقول أم عطية، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا من هذا الحديث استدل أهل العلم على أن السنة في غسل الميت أن يكون وترا ثلاثا خمسا سبعا حسب الحاجة، فيقطع على وتر من باب السنية. قالت، يعني فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. كافور النبات الطيب له رائحة طيبة، فيجعل في الماء في آخر غسلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فإذا فرغتن فأعلمنني. اغسلن هذه المرأة الآن زينب رضي الله تعالى عنها، وابدأن بالميامن، اليمين مقدم في الأوضاع أو في الحالات الشريفة مثل الوضوء والغسل وغير ذلك، فابدأن بالميامن قبل الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغسلات: إذا فرغتن فأعلمنني. قالت رضي الله تعالى عنها: فأعلمناه، يعني بعدما انتهوا من غسل زينب رضي الله تعالى عنها. قالت رضي الله تعالى عنها: فنزع من حقوه إزاره وقال: أشعرنها إياه، يعني الففنها بإزار النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ما باشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم فيه من البركة ما قد فصلناه من قبل وما تعلمون من ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الإزار الذي كان يلبسه وأعطاه للنساء حتى يلففن به زينب رضي الله تعالى عنها. كذلك مما ورد في السنة الثامنة، الحين دخلنا في السنة الثامنة، قلنا أوائل السنة الثامنة ماتت زينب رضي الله تعالى عنها بعدما رد إليها زوجها في السنة التي قبلها. وقع الخلاف بين أهل العلم في مسألة تحريم الخمر، ومسألة تحريم الخمر مسألة إجماعية لا يجادل فيها من شم رائحة العلم، ويأتي واحد ببعض النصوص: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يقول إذن يجوز الخمر مرة بمراحل، المرحلة الأخيرة حرم، ما في جدال أصلا. وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة، لا يأتي إنسان إلى بعض الأحاديث وبعض الآيات قبل تحريم الخمر. هذا أصلا قلنا الذي شم رائحة العلم يعلم هذه المسألة. وقع الخلاف بين أهل العلم هل مسألة تحريم الخمر التحريم النهائي كان في السنة الثامنة أو كان في السنة الرابعة. جاء معنا في السنة الرابعة في حصار بني النضير، جاء في بعض روايات في السيرة أن تحريم الخمر كان في ذلك الوقت في السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم استدل ببعض الأحاديث أن تحريم الخمر كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالاتفاق أن المرحلة الأخيرة للخمر أنها محرمة، وقلنا لا يشكك في ذلك إلا جاهل، والله المستعان. في هذه السنة، السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حصل يعني حادثة عظيمة، وهي مجتمعة يعني من عدة حوادث، وهو إسلام جمع من الصحابة ممن كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلموا دفعة واحدة من تقدير الله عز وجل. عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسلموا دفعة واحدة، ووردت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما وكذلك في كتب السيرة. الحادثة في اجتماع هؤلاء الصحابة الثلاثة وردت في أحاديث متفرقة في البخاري ومسلم بسند صحيح، يتحدث بهذا الحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أنا أقدم لكم لأني سأدخل الأحاديث في بعض حتى تكون السلسلة واحدة وتكون مفهومة لدى الجميع بسياق واحد. خارج الصحيحين وخارج المسند بالسند الصحيح في دلائل النبوة للبيهقي، ويتحدث بقصة الإسلام خالد بن الوليد. فإذا قلت لكم في الصحيحين وغيرهما، يعني رواية عمرو بن العاص، خارج الصحيحين وغيرهما عند البيهقي هي رواية خالد بن الوليد رضي الله تعالى. في الصحيحين وغيرهما من رواية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وعمرو بن العاص حقيقة يا أخوان يعني من دهات العرب، ومسألة دهات العرب يعني مدح لهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي يعني قرابة عاش أكثر من 80 سنة رضي الله تعالى عنه. حتى لما فتحت سير أعلام النبلاء أول ما تكلم الذهبي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، لماذا نركز؟ لأن بعض أهل البدع يطعنون بالصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، والصحابة كلهم عذور رضي الله تعالى عنه. من قابل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل في ذلك ردة فهذا صحابي نترضى عليه وهو عدل عند أهل السنة والجماعة. عمرو بن العاص يعني في سير أعلام النبلاء لما تكلم الذهبي رحمه الله تعالى قال عن عمرو بن العاص: داهية قريش ورجل العالم ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم رضي الله تعالى عنه. هذا باختصار ما ذكر الذهبي رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. طبعا ولد قبل الهجرة ب45 عام تقريبا، وتوفي رضي الله تعالى عنه في عام 43 هجري، يعني تقريبا كان عمره 88 سنة تقريبا. عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أسلم يعني في هذه اللحظة الآن في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تقريبا عمره 53 سنة، يعني أسلم كبيرا رضي الله تعالى عنه، ولكن له قدم صدق في الإسلام رضي الله تعالى عنه. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: لما انصرفنا، وانظروا بعض الناس ترى هناك في السند الصحيح متى أسلم عمرو، أي يحدث عن نفسه رضي الله تعالى عنه، ترى ما هو في هذه الحادثة، بل هناك حادثة قبيل خروجه مع خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. عمرو بن العاص يقول: لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق، في أي سنة هذه؟ سنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا كانت في شوال. قال: جمعت رجالا من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني. انصرفوا الآن الأحزاب من الخندق إلى مكة، جمع بعض الرجال الذين يثقون بعقل عمرو ويعرفون فطنته وحزمه ودهاءه رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت لهم: تعلمون والله إني لأرى أمر محمد يعلو الأمور علوا كبيرا منكرا. ما يعني أمر محمد ما ينزل، مع مرور السنوات يزيد، يظهر، ينتصر، يعلو بعدما كان مستضعفا في مكة صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وإني قد رأيت رأيا فما ترون فيه. حين انظروا إلى رأي عمرو، ماذا يريد أن يقول لمن يثقون فيه أو به من قريش؟ قالوا: وما رأيت يا عمرو؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي، لأن النجاشي كان صديقا لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. سيأتي حتى بالسند الصحيح، هذا الآن الرواية بالسند الصحيح، وفي الصحيحين وغيرهما بالسند الصحيح ما يحدث عمرو يقول له النجاشي: صديقي. قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده، فإن ظهر محمد على قومنا، ما ندري السنوات الجاية الآن، هذا بعد السنة الخامسة من الهجرة، ما ندري ايش يصير. قال: فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي بأمن وأمان، وهو صاحب لنا. قال: فإنا أن نكون تحت يدي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد، إن كن عند النجاشي وإن كنا في غربة ولكن صديق لنا وأمن وأمان، ولا نكون راجعين تحت محمد وانتصر علينا ونكون ذليلين تحته. هذا ما يحدث الآن عمرو بن العاص أصدقائه. قال: وإن ظهر قومنا، قد يكون هناك معارك قادمة تنتصر قريش على محمد. قال: فنحن من قد عرف فلن يأتينا منهم إلا خير. إحنا في الحبشة الآن، لو رجعنا فهم يعرفوننا قريش أننا منهم وأننا على دينهم، فلا يكون هناك منهم إلا خير. يعني في الحالتين، انتصر محمد حنا عند النجاشي، انتصرت قريش على محمد رجعنا، وما يعرف قريش منا إلا كل خير. فقال أصدقاء ومن يثقون بي عمر لعمر رضي الله تعالى عنه، قالوا إن هذا الرأي، هذا والله الرأي. إذن نذهب إلى النجاشي في الحبشة، سفر بعيد. قال فقلت لهم فاجمعوا له ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، الجلد المدبوخ. قال يلا الحين اجمعوا لي الأدم، الهدايا حق النجاشي. أنا كل ما رحت إلى النجاشي عطيته من الهدايا، وأحسن هدية يحبها النجاشي الجلد المدبوخ الأدم. يلا اجمعوا الآن حتى نسافر إلى النجاشي أول ما نقدم بين يديه الهدايا، وكان يحب الأدم. قال فجمعنا له أدما كثيرا، أبد الراحلة كلها أدم، أكثر من راحلة الآن، جمعوا شيئا كثيرا من الأدم. قال فخرجنا حتى قدمنا عليه. هنشوفوا الآن السفر كم، مو سيارة ولا طيارة، ساعتين أنت في الحبشة ترانزيت تروح ساعة وبعدين، لا، على ما تصل إلى البحر شوف كم المدة، وبعد ذلك تأخذ السفينة من خلال البحر الأحمر من مثلا ميناء جدة إلى الحبشة الناحية الأخرى، هذا كله وقت. قال فخرجنا حتى قدمنا عليه. قال فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو ابن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه. يقول تونا جاي عنده. منو اللي جاء الآن؟ ها، عمرو بن أمية الضمري. منو عمرو بن أمية الضمري؟ من أرسله؟ مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام في بداية، بعد صلح الحديبية، في بداية السنة السابعة، حتى نربط الآن، يعني وصل عمرو إلى الحبشة الآن بدايات السنة السابعة، بداية السنة السابعة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الرسل. من الرسل اللي أرسلهم؟ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، اللي هو من الأمور يرجع جعفرا ويزوجه، ها تذكرون يا أخوان، وكذلك تذكرون الحادثة هذه كلها لما أرسل النبي بداية السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذ جاء عمرو ابن أمية الضمري وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال فدخل عليه ثم خرج من عنده. يقول أنا الآن توني جاي عند النجاشي، يقول ولا هذا عمرو أعرفه الضمري، دخل على النجاشي ثم خرج من النجاشي. قال فقلت لأصحابي هذا عمرو ابن أمية الضمري. شو يسوي الآن عمرو؟ من مر عليه الحديث، حديث بسند صحيح، شو بيسوي الآن؟ قال هذا عمرو بن أمية الضمري، لو قد دخلت على النجاشي. الحين بيدخل لأنه كان ناطر، ودخل عمرو وطلع، يقول الحين بدخل على النجاشي. قال فسألته إياه فأعطانيه فضربت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد. أبدخل على النجاشي وبسأل يعطيني من؟ عمرو بن أمية الضمري، وأضرب عنقه حتى يكون لي مكانه، ويعرفون قريش أني أخذت بشيء من الثأر الذي بيننا وبين محمد صلوات ربي وسلامه. قال فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، مثل الأيام السابقة، مثل السنوات السابقة، دخل على هذا الأمير. تعرفون مسألة السجود، قبل كان جائزا السجود سجود التحية، ثم بعد شريعة الإسلام حرم هذا الأمر. قال فقال مرحبا بصديقي، الذي يقول من الآن؟ النجاشي يقول لعمر مرحبا بصديقي، أهديت لي من بلادك شيئا؟ وين الهدايا اللي تجيبهم؟ جبت شيء من بلادك ولا ما جبت شيء الآن؟ قال فقلت نعم أيها الملك، قد أهديت لك أدما كثيرا. أبد ترى جايب الشيء اللي تحبه، الجلد المدبوغ اللي عندنا في بلاد العرب، شبه الجزيرة العربية، اللي أنت اللي ودك، وشيء كثير بعد. قال ثم قدمته إليه فأعجبه واشتهاه. هذا يشوفه واعجب ذلك. والحين يوم اعجبه يعني مكانه صديقه وجايب له هدايا وعجبت الهدايا، الحين طلبي راح يكون بالصميم وما يرد لي الطلب. قال: ثم قلت له: أيها الملك، إني قد رأيت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه لأقتله، فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. يقول الآن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن لي النجاشي، يقول عمرو رضي الله تعالى عنه، وانظروا إلى ردة فعل النجاشي: فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أن قد كسره. غضب وسوى بيده. قال بعض الناس يعني على حسب، تعرفون هي عادات، بعضهم إذا غضب يعض أصبعه، بعضهم إذا غضب قال أعوذ بالله. الآن النجاشي ماذا فعل؟ يقول عمرو: لما غضب ضرب أنف ضربه ظننت أنه سيكسر خشمه. قال يعني كأن عندهم هذه من العادات، قلنا تختلف الآن العادات في ذلك. قال: فلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه. يقول والله لو انشقت الأرض لدخلت فيها، أني خايف منه من الغضب الذي غضبه النجاشي في تلك اللحظة. يقول: ثم قلت: أيها الملك، والله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه، ما سألتك هذا السؤال، لو أدري أنك تغضب من هذا السؤال والله ما سألتك. فقال النجاشي لي عمرو، قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر، يعني جبريل الذي كان يأتي موسى لتقتله؟ معقولة الرسل لا تقتل أولا، والآن لا، تبين أعطيك رسول من الرجل الذي ينزل عليه الناموس الأكبر، جبريل الذي كان ينزل على موسى؟ قال: فقلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ الآن بدأ النقاش بين عمرو وبين النجاشي. صحيح يا النجاشي، يعني أن تعتقد اعتقاد جاسم أن الذي يأتي محمدا هو الرسول نفسه الذي كان يأتي موسى، العقيدة اللي كنت تعتقدها؟ فقال النجاشي لعمر: ويحك يا عمر، أطعني واتبع، فإنه والله لعلى الحق. شوف الآن النصيحة ممن؟ النجاشي ينصح عمرو بن العاص. شوف الكلمة وين وقعت له. قال: ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. اسمعني، طيعني واتبع، وراح يظهر أمره. يقول عمرو: فقلت: فبايعني له على الإسلام. والآن إسلام عمرو متى كان؟ قال: فبايعني له على الإسلام. الآن يريد أن يبايع النجاشي على الإسلام ودخوله في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النجاشي لعمرو بن العاص: نعم. يقول عمرو: فبسط يده وبايعته على الإسلام، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي. ربع اللي معاه يقول: ما علمتهم. خلاص، متى أسلم؟ أسلم مع النجاشي في أوائل السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما خرج على أصحابه كتم هذا الأمر عنهم. هذا بالسند الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال: ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم. تعرفون السفر يأخذ أشهر، الآن السنة السابعة مو معناه خلاص طلع، أشهر السفر أشهر، والمكث أيضا في الحبشة قد يكون أشهر. الآن ننتقل إلى الحديث من دلائل النبوة إلى الحديث في دلائل النبوة للبيهقي من كلام خالد بن الوليد، نربط الآن الأحداث ببعض. يقول خالد، الآن قطعنا رواية عمرو رضي الله تعالى عنه، نأتي إلى رواية خالد رضي الله تعالى عنه. يقول: لما أراد الله عز وجل ما أراد بي من الخير، يقول خالد، قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي. من قبل كأن رشدي ما كان معي، أنا الله عز وجل وينسب الفضل لله عز وجل. قال: وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد صلى الله عليه وسلم، فليس موطن أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر. كل حدث وكل غزوة وكل حرب أو كل لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا انصرف يقول أمره سيظهر، ولكن الله عز وجل بعد ذلك قذف الهدى في قلبي خالد رضي الله تعالى عنه. قال: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية السنة السادسة من الهجرة، قال: خرجت في خيل المشركين. وتكلمنا عن كتيبة خالد بن الوليد اللي ترصدت للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يأتي ويدخل مكة، وبعد ذلك صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف وخالد بن الوليد على الكتيبة يرى المسلمين. يقول: خرجت في خيل المشركين فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه بعسفان، فقمت بإزائه وتعرضت له حتى لا يدخل مكة إلى الآن في عسفان. قال: فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليه لما صلوا الظهر. قال: ثم لم يعزم لنا وكانت به خيرة، يعني ترددنا ولم نغير على جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكانت خيرة لنا، يمكن لو هجمنا كان قتل مشركا، صح ولا لا؟ فقال: كان فيه خيرة. قال: فأطلع على ما في أنفسنا من الهموم، فصلى بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف. جاء معنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خيول المشركين صلاة العصر صلاها صلاة الخوف في عسفان. قال: فوقع ذلك منا موقعا وقلت الرجل ممنوع. شوف تغيرت حالة الصلاة الآن، ففي تفكير خالد يقول الرجل ممنوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فافترقنا وعدل عن سنن خيلنا وأخذت ذات اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام وشرحنا ذلك في الحديبية ابتعد عن كتيبة خالد، فتوجه عن سننه يعني عن وجه خالد رضي الله تعالى عنه، وخالد أخذ ذات اليمين. قال: فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعته قريش بالراح، قلت في نفسي الآن صار الصلح وسيعود محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد عام سيرجع ويدخل مكة معتمرا. قال: فقلت في نفسي أي شيء بقي؟ كأنها قاعد يعلو شوي شوي، قبل لا عداء، الحين صلح، بعدها سيدخل مكة معتمرا. يقول مسألة كأن الكفة كفة النبي عليه الصلاة والسلام رجحت الآن. قال: أي شيء بقي؟ أين المذهب؟ إلى النجاشي؟ قبل قليل ماذا عمرو بن العاص يقول؟ إلى النجاشي، وذهب إلى النجاشي. الآن خالد بن الوليد يراود نفسه ويكلم نفسه، أروح إلى النجاشي ولا لا؟ قال: فقد اتبع محمدا وأصحابه عنده آمنون. أنا جتني بعض الأخبار كأن اتبع محمدا وجعفر وأصحابه آمنون في الحبشة. قال: فأخرج إلى هرقل ناحية الروم أعاجم. قال: فأخرج من ديني، دين المشركين عبادة الأوثان، إلى نصرانية أو يهودية، فأقيم مع عجم تابع مع عيب ذلك. يعني أنا الحين من بني مخزوم وقائد جيوش قريش من أشرافهم، إذا رحت عند هرقل مع عجم وصير تابع لهم أصلا ما حد يعرفني هناك. قال أو أقيم في داري في من بقي، أقعد في مكة في داري في من بقي من بقية الناس الذين لم يؤمنوا بديني محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأنا على ذلك بتفكيره أشهر وغير ذلك، إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية في ذي القعدة في السنة السابعة. تعلم مر معنا خالد بن وليد خرج حتى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتغيبت ولم أشهد دخوله، لما دخل يقول خرجت في أماكن حتى لا أرى دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وهم يطوفون ويعتمرون في مكة. قال فكان أخي الوليد بن الوليد، وذكرنا قصته من قبل حتى نربط الأحداث، قد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضية فطلبني فلم يجدني، بعدين كتب له الكتاب طلبه يريده. قال وكتب إلي كتابا فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام. هذا الوليد ابن الوليد يخاطب أخاه خالد بن الوليد حتى يدخل الإسلام، قال لم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك يا خالد، ومثل الإسلام يجهله أحد. هذا كله بكتاب الوليد بن الوليد. قد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك فقال أين خالد. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أيضا عن الأناس الذين لهم قوة ولهم ثقل ولهم مكانة من أشراف قريش، هو اللي ماسك كتائب قريش وجيش قريش. قد سألني رسول الله فقال أين خالد، قال فقلت له يأتي الله به، فقال ما مثله جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على خيره. أن دخل معانا من قدم على غيره، هو أولى في بعض المواضع من غيره في ذلك، قوته شجاعته تكتيكه في الحروب رضي الله تعالى عنه. يقول الآن الوليد بن الوليد فاستدرك يا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة، بيعة الرضوان، بدر، غير ذلك. انتهى الآن كتاب الوليد بن الوليد لأخيه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما. يقول خالد فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام. قبل أنا متردد أدخل الإسلام، أروح عند هرقل، أروح عند النجاشي، أبقى مع ربعي في مكة. يقول نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام، وسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة جدبة، فخرجت إلى بلاد خضراء واسعة، اللي هي الرؤية التي رآها وقصها على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال قلت إن هذه لرؤيا. فلما قدمنا المدينة، بعد قليل نذكر الطريق ولكن يقدم ذلك خالد في حديثه، لما قدمنا المدينة قلت لأذكرنها لأبي بكر فذكرتها، كان معروفا بتأويل الرؤيا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال فقال أبو بكر هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه من الشرك. هذا تأويل أبي بكر لرؤيا خالد بعد ذلك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن طبعا حتى نستحضر، خروجهم رضي الله تعالى عنهم كان في شهر صفر من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خالد فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص قررت الآن أخرج إلى المدينة حتى أسلم، قلت من أصاحب إلى محمد؟ أبي أحد معاي يجسرني. بعض المرات تبي تدخل دوانية يقول ودي فلان يجسرني شوي ندخل، ولا ما يصير معاكم هذا الأمر، تدخل على ناس بينك وبينهم شيء على الأقل إذا طقوني واحد ينطق معي، إحنا هذه لا بعيدة شوي، ها يحوش عني. فالآن خالد رضي الله تعالى عنه يريد أحدا يخرج معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت صفوان ابن أمية. طبعا صفوان ابن أمية الآن مشرك، أسلم يوم الفتح، صفوان ابن أمية بن خلف، مات أبوه وأخوه قتلا في بدر، اللي تذكرون حادثة كررناها اللي بلال مع الأنصار عدو الله والحقوه، وعبد الرحمن بن عوف مع علي ومع أمية قال اركضوا ويلحقهم بلال رضي الله تعالى عنه مع الأنصار، أيوة الأنصار ويلحقونه، لأن هو اللي كان يعذب بلال في رمضاء قريش، قال لا نجوت إن نجا، ويركض بلال وراه. عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري يقول فخلفت لهم عليا، علي بن أمية اللي هو أخو صفوان، وصفوان كان أمية كان متينا سمينا، يقول فخلفت لهم اذبحوا والحقوا، يبون يبون أمية، يقول فقلت له انبطح على الأرض، فانبطح وألقيت بجسدي عليه، فبدأوا يتناوشونه بالسيوف تحت حتى قتلوا أمية بن خلف. يقول فأصابني عبد الرحمن، يقول فأصابني شيء من سيوفهم رضي الله تعالى عنه. فصفوان من مات أبوه الآن، أبوه وأخوه مات ببدر، فالآن قال خالد لأنه كان صديقه قال إذن أروح حق واحد من أعز أصدقائي خلني أقول له تعال معاي عند محمد. يقول فلقيت صفوان بن أمية فقلت يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه، إنما نحن كأبراس، يعني من بيئة واحدة من مدينة واحدة، وقد ظهر محمد على العرب والعجم، فلو قدمنا على محمد فاتبعناه فإن شرف محمد لنا شرف. شوف الآن الحكمة في إقناع الآخرين، حنا ترى سواسية، حنا مع بني هاشم قريبين من بعض أبراس مدينة واحدة، ترى لو نروح عند هرقل ولا كذا يمكن يدوسونا برجولهم، لو ترى شرف محمد شرف لنا، أبناء عمومة، ترى أبناء العمومة ترى فخرهم فخرك وعليتهم عليتك، أبناء العمومة لهم مكانة خاصة. ولذلك يقول الشاعر إن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي فمختلف جدا، فلا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم النفس أو كريم القوم من يحمل الحقدة، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا. مهما أبناء عمومتك ترى مالك مصد عنهم، يتكلمون فيك حاول تراضيهم، حصل خلاف حاول أنك تسدد وتقارب، هم عزوة لك، خذها باختصار. ولذلك الآن يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في حق، يقول نحن شرف محمد، وهذا الحقيقة اللي الذي كان يجب على قريش أن يعرفوها، ما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حقدا عليهم أو نكاية بهم أو حسدا، كلا وربي، بل وحي من السماء وفيه خير لهم. الآن خالد بن الوليد يقول ترى شرف محمد شرف لنا، وهذه حقيقة. الآن كيف عرفنا الآن خالد بن الوليد ترى من شرف النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم فكان له شرف في ذلك. فيقول خالد بن الوليد الآن لصفوان، ما أسلم صفوان، أسلم بعد ذلك الآن، قال فإن شرف محمد لنا شرف، فأبى أشد الإباء وقال لي لو لم يبق غيري ما اتبعته أبدا، والله مستحيل لو كل قريش يسلمون إلا أنا الوحيد والله ما أسلم. شوف الآن في هذه اللحظة لم يصادف اللحظة الصحيحة الآن اللي هي فيه، ولكن لا يذخر الإنسان الكلمة الطيبة التي تهدي الآخرين، سيأتينا يعني شيء عجيب. قال فافترعنا صفوان أبا، قال هذا رجل، يقول خالد في نفسه هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر، علي أخوه أبوه مية انقتلوا في حنق على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول: فلقيت عكرمة بن أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان ابن أمية، فقال لي مثل ما قال صفوان. قال: والله لو ما يبقى أحد والله ما أسلم الآن. عكرمة ترى أسلم من خيار الصحابة رضي الله بعد ذلك. سبحان الله، شوف القلوب كيف تتقلب يا أخوان. تكون في لحظة تقول مستحيل أن أفعل هذا الفعل، تتغير القناعات، تسمع شيئا طيبا، تتحول من أمر إلى أمر. انظر إلى بعض الصحابة كيف كانوا، كانوا من أصعب الناس. يعني حتى بعضهم قال يعني لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر كما جاء. شو تخيلوا عمر يكون هو بطل الإسلام. ليس بعيدا على الله عز وجل أن يهدي فلانا وفلانا. لا يدخل الإنسان في كبر وفي غرور أنه يقنط الآخرين من رحمة الله عز وجل، وقد يهتدون بكلمة واحدة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله كم من إنسان كان بعيدا عن الله عز وجل وقد يقال بينه وبين النار شعرة من شدته على الدين وعلى الإسلام، ولكن بتقدير من الله عز وجل بكلمة طيبة تتحول حاله ويكون من أكبر الدعاء إلى الله عز وجل. ماتت والعكس بالعكس، والله المستعان. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولذلك لا بد على الإنسان دائما أن يراجع قلبه. قال: فقال لي مثل ما قال صفوان، قلت فكتم ذكر ما قلت لك. يعني لا تعلم أحد، تروح تعلم قريش الآن يمسكوني يربطوني ما أخرج إلى محمد، وأنا من؟ أنا من صناديد قريش. قال: لا أذكره. يقول عكرمة بن أبي جهل: لا أذكره. قال: فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي تخرج. قال: إلى أن ألقى عثمان بن طلحة، حاجب الكعبة. عثمان بن طلحة من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه. قال: فقلت إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجو. الحين قلت لهم يطلعون الراحلة ولقيت من؟ عثمان بن طلحة. الحين يشاور نفسه خالد يقول أذكر له ولا ما أذكر له؟ شوف الآن كلام خالد رضي الله تعالى عنه. قال: ثم ذكرت من قتله من آبائه. طلحة أبوه قتل في أحد، وعثمان عمه قتل في أحد. شوف تخيلها، يقول فذكرت من قتل منهم من عائلتهم من قبل. قال: فكرهت أن أذكره. يعني ما خلاص ماني قايل حق عثمان، أكيد راح يقول لي نفس كلام عكرمة وكلام صفوان. قال: فقلت وما علي وأنا راحل من ساعتي. شوفوا يا أخوان، لا تحتقر الكلمة. الكلمة قد تلقيها في مجلس قد لا تأبه بها، يكون هداية كثير من الناس بسبب هذه الكلمة. لا تحقرن من المعروف شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. قد تكون هذه الحسنة هي التي تدخلك الجنة، قد تكون هذه الكلمة التي إذا دخلت مجلسا فأمرت بمعروف أو نهيت عن منكر هي سبب دخولك الجنة، أو هي سبب هداية الآخرين على يديك. كم من إنسان والله يقول بسبب كلمة سمعتها من فلان تغيرت حياتي. كلمة عابرة ألقيت في مجلس، يقول أحد الأخوة يقول جعلتني أدقق في صلاة الفجر أصليها في الوقت. كلمة عابرة. فلا تحتقر الكلمة الواحدة تقولها في مجلس يهدي الله عز وجل بها أقواما كثيرين. خالد بن الوليد الآن تردد، يقول توني قايل لفلان وقايل لفلان، الحين عثمان بن طلحة أبوه طلحة وعمه عثمان قتل في أحد، بيقول لي نفس الكلمة. قال خلني أتكلم لعل الله عز وجل ييسر لي ذلك. قال: وما علي وأنا راحل من ساعتي. خلنا أقول الكلمة هذه وأنا طالع. قال فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صب فيه ذنوب من ماء خرج. ثعلب في جحر تصب عليه ماء راح يخرج. قال حنا الآن وضعنا كيف صايرين مثل الثعالب والثعلب في الجحر، بس تصب علينا ماء طلعنا، يعني الآن حنا كأنه مختبئين. لماذا لا نؤمن بمحمد ويكون لنا الشرف الكبير في ذلك؟ قال وقلت له نحوا مما قلت لصاحبي. يقول خالد فأسرع الإجابة يا أخوان، فأسرع الإجابة. هذه والله تحتاج وقفات. لو واحد ثاني قال إيش لي يبلح توني نصحت فلان وفلان تبني أنصح الثالث؟ قال فأسرع الإجابة وقال إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهذه راحلتي بفج مناخة. وادي بمكة يقول حاط أنا راحلتي بفج، وادي من أودية مكة. يقول خالد فاتعدت أنا وهو بيأجج، تواعدنا بيأجج 8 أميال عن مكة، خارج مكة، الموعد بيني وبين عثمان بن طلحة. قال إن سبقني أقام، إن هو خرج قبلي أقام عند يأجج، قال وإن سبقته أقمت علي، أقمت أنا في يأجج. قال فأدلجنا سحرا، خرجنا ليلا في السحر آخر الليل، فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج 8 أميال عن مكة. قال فغدونا حتى انتهينا إلى الهدأة فنجد عمرو بن العاص، طبعا موضع بين مكة وعسفان. يقول خرجنا الآن، قال وإلا بعمرو بن العاص، حادثة عمرو الحين التقوا مع عمرو. قال فقال مرحبا بالقوم. يقول خالد الآن المحدث خالد عن عمرو، فقال مرحبا بالقوم. فقلنا وبك؟ قال أين مسيركم؟ قلنا ما أخرجك الآن، هو سأل سؤال هم ما يبون يجاوبون، قالوا ما أخرجك؟ فقال ما أخرجكم، كل واحد حين يسأل الثاني خايف من الثاني، شل أخرجك؟ لا أنت من اللي أخرجك، لا أخرجك، لا من اللي أخرجك، خلاص الحين اعتراف، لازم يكون فيه اعتراف. فقلنا الآن حنا اثنين وهو واحد، والكثرة تغلب الشجاعة الآن، ها؟ فقلنا الدخول في الإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمرو وذاك الذي أقدمني، والله هذا الذي أقدمني الآن أنا خارج إلى محمد، التقوا الآن، هذا الآن السابقة في دلائل النبوة لي في البيهقي من كلام خالد ابن الوليد. الآن ننتقل إلى كلام عمرو من الأحاديث الصحيحة اللي قبل قليل. يقول عمرو فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت أين يا أبا سليمان؟ قال والله لقد استقام المنسم، يعني تبين الطريق. يقول خالد بن الوليد وإن الرجل لنبي، أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ حتى متى وحنا ضايعين في ضلالات وفي ظلام، خلاص نسلم. قال فقلت والله ما جئت إلا لأسلم. يقول عمرو الآن لخالد ابن الوليد. أنا ننتقل إلى كلام خالد ابن الوليد في رواية البيهقي. قال خالد فاصطحبنا جميعا حتى دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة ركابنا. الحرة الحجارة السوداء التي تحيط بالمدينة، أنخنا الرحل وركابنا هناك. قال فأخبر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيالي يلعبون برا بعيد، بعض الناس اللي يحرسون خارج المدينة ذهبوا مباشرة، فقالوا ترى خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة أو لا ترى كلهم من أشراف قريش، ترى كلهم الآن جاءوا للإسلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسر بنا، يقول فسر النبي صلى الله عليه وسلم بنا. قال فلبست من صالح ثيابي، انظر إلى كلام خالد، يقول ما أجيب لباس السفر، لا الآن أنا خارج المدينة، أنا توني واصل، لبست من أفضل وصالح ثيابي. قال ثم عمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رايح داخل المدينة الآن أريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقيني أخي الوليد بن الوليد، كان قد أسلم، فقال أسرع يا خالد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر بك، فسر بقدومك وهو ينتظركم. سر النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم خالد. قال فأسرعنا المشي، فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حتى وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة. انظروا إلى التعامل النبوي، جاء من بعيد يستقبل خالدا بالابتسامة، يقول فما زال من بعيد. بعض الناس عبوس، جاي زائر، جاي ضيف، جاي كذا، يظن أنه ترى يعني من كمال الاستكانة أو الطمأنينة أو الوقار أنه يكون عبوسا. هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى خالدا من بعيد يقول خالد فما زال متبسما صلوات ربي حتى دخلت عليه، قال فسلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، ما قال عادتنا وسويت وكذا وهذا وإلى آخره، قال فرد علي السلام بوجه طلق، قال فقلت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. قال فقلت يا رسول الله قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك معاندا عن الحق، فادعو الله يغفرها لي. يريد خالد بن الوليد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل أن يغفر له ما كان يعادي فيه الإسلام وما صنع به المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد الإسلام يجب ما كان قبله. قال قلت يا رسول الله على ذلك، يعني طالبك طلب ادعو الله لي، أنا أدري يعني صحيح يجب بس حتى يطمئن القلب على ذلك يا رسول ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. يقول خالد قال وتقدم عمرو وعثمان فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قدومنا في صفر سنة 8، فوالله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم أسلمت يعدل بي أحدا من أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الصحابة كلهم بوجه طلق وابتسامة واستبشار وغير ذلك. جعل كلام عمرو في الأحاديث الأخرى الصحيحة، يقول عمرو فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم خالد بن الوليد وبايع ثم دنوت. الآن خلص خالد، دنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال فقلت يا رسول الله إني أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال فبايعته ثم انصرفت. هنا بايع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ثم بايع عثمان بن طلحة النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد وأختصر بفائدتين، حديث فيه شيء من فضائل الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن عقبة بن عامر الجهني، حديث في الترمذي وهو صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلم وآمن عمرو بن العاص، قال أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. لماذا قال هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن كثيرا من أهل مكة بعد ذلك أسلموا متى؟ يعني يوم الفتح، وقد يكون بعضهم أسلم كراهية ثم بعد ذلك استقام إسلامه. وأما عمرو بالمقارنة لمن أسلموا بعده فإنه من غير كراهة وكراهية أسلم رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، إذ شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن، فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، متفق عليه. الحديث الثاني وفيه من فضائل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والحديث في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجعل الناس يمرون، كان مع النبي أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام في منزل، فجعل الناس يمرون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا يا أبا هريرة؟ فأقول: فلان. فيقول: نعم عبد الله هذا. قال: ويقول: من هذا؟ يمر شخص آخر من بعيد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: من هذا؟ فيقول: هذا فلان. فيقول: بئس عبد الله هذا. الأول نعم عبد الله، الآن بئس عبد الله. قال: حتى مر خالد بن الوليد فقال: من هذا؟ فقلت: هذا خالد بن الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله. انظروا إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفضيلة لي لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وإلى هنا نقف عند هذا الحد، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحفظك.